ثم أما بعد، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وعن أنس بن سيرين قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. هذه الأحاديث فيها جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجه. وقلنا أيها الإخوة أن حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فيه أن قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، نزلت في مسألة النافلة في السفر. هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه أنها نزلت في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، وهي قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا، أينما تتوجهوا، حيثما كنتم تستقبلوا، فثم يعني هناك تدركون بالتوجه وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الآية أيها الإخوان وقع خلاف بين السلف، هل وجه الله هنا، هل قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هي هذه الآية من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات؟ بمعنى، هل هذه الآية تدل على صفة الوجه لله عز وجل؟ طبعا ثبتت صفة الوجه من خلال آيات كثيرة من القرآن الكريم، وكذلك ثبتت في السنة. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فثبت في كتاب رب العالمين، ثبت من خلال الآيات أن صفة الوجه ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه، وهي من صفات الذات، فهي من صفات الذات، من صفات الذات ليس من صفات الأفعال. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاره النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فصفة الوجه ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسلف أثبتوا صفة الوجه لله، ولكن اختلفوا في هذه الآية، هل هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه أم ليس فيها إثبات صفة الوجه؟ فمنهم من أثبتها، قالوا: هذه الآية تدل على إثبات صفة الوجه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، قبل وجه هذا الإنسان. فإن الآية تدل: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم هناك وجه الله تعالى، ففي إثبات صفة الوجه لله عز وجل. ومنهم من قال: هذه الآية ليس فيها إثبات صفة الوجه، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقل هذا عن بعض السلف أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. لذا لما كان يناظر بعض المؤولة كان يناظرهم، فقال لهم: معكم كذا وكذا من الأيام، وتقرأ في المجلد السادس من مجموعة الفتاوى، أن تأتوا بآية من آيات القرآن قد تأولها السلف، آية قد تأولها السلف. قال فلما كانوا بعد جاءوا وقد فرحوا، قالوا وجدنا أن آية من آيات الصفات تأولها السلف. كان بين شيخ الإسلام وبين الذين يتأولون والذين عندهم انحراف في باب الأسماء والصفات كان بينهم وبينهم مناظرة. فقال أتوا بآية واحدة من كتاب الله. قال وذكر أنه قال علمت أنهم سيأتوا بهذه الآية. قال فجاءوا بهذه الآية وهي قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا روى ابن جرير الطبري عن مجاهد أنه قال فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله، أي قبلة الله. وذكر هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله، وجه الله هنا معنا قبلة الله. قال هذا القول مجاهد بن جبر المكي المخزومي رحمه الله والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. فجاءوا بهذا الآية، قالوا هؤلاء من السلف وقد تأولوا هذه الآية. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وأن الوجه هنا ليس بمعنى الوجه الذي يتعلق بصفة الذات لله عز وجل، لا، وإنما بمعنى الجهة. فإنما تولوا فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، وأضيفت القبلة إلى الله إضافة تشريف، كما يقال ناقة الله، هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ففي لغة العرب يعرف أن الوجه بمعنى الجهة، الوجه هنا بمعنى الجهة وليس بمعنى الصفة التي تدل على رب العالمين صفة الذات. ثم أتى بقرائن في اللغة العربية تدل على أن الوجه المقصود هنا بمعنى الجهة وليس الوجه بمعنى صفة الذات. إذن فثم وجه الله، فصح قول المجاهد فثم قبلة الله، الجهة التي يتوجه بها اللسان إلى الله، إليه قبلة. يصح أن تقول قبلة الله، ناقة الله، بيت الله، نسبة بيت الله، إضافة تضيفه، إضافة تشريف، إضافة تشريف. فهذه الآية اختلف فيها السلف على قولين، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست من آيات الصفات، وإنما المقصود بقوله فثم وجه الله أي فثم قبلة الله، فثم قبلة، هناك قبلة الله، فأينما تولوا فثم وجهه. ثم ذكر أهل العلم 10 أقوال في سبب نزول هذه الآية، فمنهم من قال أنها نزلت لما أنكر اليهود تحويل القبلة إلى الكعبة بعدما كانت إلى بيت المقدس، وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل رب العالمين ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. وقال بعض أهل العلم إن معنى الآية أنها نزلت للنجاشي لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين مات. أخرج ابن جرير بسنده عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه، قالوا صل على رجل ليس بمسلم فنزلت، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة، يعني النجاشي ما كان يصلي القبلة، فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الحافظ ابن كثير وهذا غريب وهو أيضا مرسل، هذا ضعيف فيه ضعف. ثم ذكروا أنها نزلت حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية، فاغتم المسلمون، فقال الله تعالى والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إلى غير ذلك الأقوال. لكن أصح ما قيل فيها هو قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الآية نزلت في الصلاة، في صلاة النافلة على الراحلة، في صلاة النافلة على الراحلة، فأينما تولوا فثم وجهه، عندما تكون في سفر وتصلي على الراحلة على الدابة في السيارة بغير أن تتجه للقبلة. قال طب كيف أنت، أين قبلتك الآن عندها تستدل بهذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم أيضا أيها الإخوة في حديث سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركت، نزل فأوتر، نزل عن دابته، صلى صلاة الوتر لأنه خشي أن يطلع عليه الصبح ولم يصلي الوتر، فنزل، قال: ثم أدركته، أدرك ابن عمر، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوتر. قال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قال: فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، فكان عليه الصلاة والسلام يوتر على الناقة والبعير، يوتر على الراحلة في سفره، فاستدل جماهير أهل العلم خلافا للأحناف أن الوتر ليس بفرض ولا بواجب من خلال هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه قط أنه صلى الفريضة على الراحلة، ما ثبت عنه أنه صلى الفريضة على الراحلة، وصلى الوتر على الراحلة، فدل ذلك أن الوتر ليس بفرض خلافا لما ذهب إليه الأحناف. الأحناف يقولون الوتر واجب، والفرق عندهم بين الفرض والواجب أن الفرض ما ثبت بدليل متواتر، وأن الواجب ما ثبت بدليل غير متواتر، ويترتب على ترك الواجب عندهم الإثم. نعم، ترك الواجب آثم، لكن مثلا الفرق بين الواجب والفرض، الذي ينكر الواجب ليس بكافر، لكن الذي ينكر الفرض كافر. فهذا التفريق بين الفرض والواجب عند الأحناف. كذلك يفرقون بين المحرم والمكروه كراهة تحريمية. المحرم ما ثبت تحريمه بدليل متواتر قطعي، رواه جمع عن جمع، لكن ما ثبت بدليل غير متواتر فهذا يقال كراهة تحريمية. من فعل الكراهة التحريمية فهو آثم، فهو آثم، لكن لا يصل إلى درجة المحرم، اسمها كراهة تحريمية. ذلك الأحكام التكليفية عند جماهير العلماء خمسة، وعند الأحناف سبعة. الأحكام التكليفية عند جماهير العلماء خمسة، اللي هو الواجب والمحرم، أو كل الفرض والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. هم يزيدون يقولون الواجب والمكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تحريمية، فيجعلونها سبعة. فدل ذلك أن الوتر أيها الإخوة سنة، بل هو من آكل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الدابة، كان يوتر على دابته عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي عليه الصلاة والسلام في سفره كما ذكرنا، لم يصلي من النوافل إلا الوتر وسنة الفجر، لم يكن يصلي سنن الرواتب. وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، نأخذ يعني هل المسافر يصلي سنن الرواتب، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، هل يصلي؟ لا، لا يشرع. لأن في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، كان يصلي من الليل على راحلته، يعني صلاة الليل قيام الليل يصليها على الراحل، على الدابة وهي تسير دون أن يتوجه إلى القبلة، لكن لا يصلي الرواتب، فهذا يؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام. لذلك مثلا لما نأتي مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة، صلاة الرجل في الإمام ضعف على صلاة في بيته وسوقه 25 درجة إلى 27 درجة. يأتي واحد يقول: طيب هل يجوز أن نفعل الراتبة جماعة؟ الراتبة يعني سنة المغرب، إذا صلينا المغرب بعدين نصلي سنة المغرب جماعة. قال: لماذا تصلون السنة جماعة؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة في بيته وسوقه 25 درجة. تزيد صلاة الرجل في جماعة، نصلي سنة المغرب جماعة، هل يجوز؟ لا يجوز. طب لما الرسول يقول صلاة الرجل في جماعة؟ نقول فعله عليه الصلاة والسلام بين لنا ما المقصود في جماعة، المقصود الفريضة وليس النافلة. الذي قال صلاة الرجل في جماعة لم يفعله، لم يفعل أن يصلي سنة المغرب في جماعة، ولم يفعل أن يصلي سنة العشاء في جماعة. فكذلك نقول الذي صلى الوتر عليه الصلاة والسلام في السفر وصلى سنة الفجر في السفر كذلك، والذي أمر بالسنة الرواتب ووعد عليه الصلاة والسلام أن من صلى 16 ركعة من غير الفريضة ليه السنة الرواتب بنى الله بيته في الجنة وحافظ عليه، هو الذي كان يترك السنن الرواتب في السفر، ما كان يصلي السنن الرواتب في السفر. فعند ذلك ابن عمر أنكر على سعيد بن يسار أنه نزل عن راحلته. اسمع الآن هذه مسألة، الآن هو نزل، أنكر عليه أنه نزل وصلى على الأرض، سبب عند عبد الرزاق أن ابن عمر كان ينزل ويصلي الوتر على الأرض، كان ينزل في السفر ينزل عن راحلته ويصلي الوتر على الأرض. هنا أنكر على سعيد بن يسار أنه نزل وصلى الوتر في السفر على الأرض، أنكر عليه. قال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال إن رسول الله كان ينزل عن بعيد. وثبت أن ابن عمر في السفر نزل عن الراحلة وصلى على الأرض، فما وجه الجمع؟ ما وجه الجمع؟ قالوا إن احتاج إلى النزول فله سعة أن ينزل على الأرض، إن احتاج إلى النزول لشيء فنزل وصلنا لا بأس بذلك. لكن كأن ابن عمر شعر من فعل سعيد بن يسار أنه تعنى وشق عليه، لذلك واحد قال مثل ابن عمر فنزل عند استراحة والله صلى العشاء وكذا، أراد أن يصلي الوتر، هل يجوز ولا لا؟ يجوز، ما في بأس. لكن أن يتعنى لا، الباص ماشي وكذا، قال والله بدي أنزل أنا خصوصي حتى أصلي الوتر على الأرض، نقول لا، هكذا تعنيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعيد، على البعيد. لكن ابن عمر رضي الله عنه لعله قد عرض له شيء فنزل، ولم يكن قد شق على نفسه عندما نزل وصلى الوتر على الأرض. فهذا وجه الجمع بين قوله وبين فعله رضي الله عنه. وعلى العموم فعائشة رضي الله عنها تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. وفي هذا الحديث إرشاد العالم لرفيقه في سفر ما يكون من السنة، يعني أبين له السنة ووضح له السنة، قال السنة أن تصلي الوتر على راحلتك على دابتك حيث توجهت بك. وبينا في الدرس الماضي في حديث الجارود بن سمرة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي على الراحلة استقبل القبلة أولا ثم يصلي حيث توجهت به الراحلة. فالأصل أن يبدأ النافلة حيث تكون القبلة، النافلة في السفر يتوجه القبلة، ثم مثلا تسير الحافلة يمين يسار لا حرج. بل جريج يقول سألته عطاء قال أوتر وأنا مجبر عن القبلة على دابتي، قال عطاء نعم، رواه عبد الرزاق. فلو واحد الآن هكذا القبلة والسيارة تسير هكذا ويصلي النافلة لا بأس، لا بأس في السفر، في السفر يصلي نوافل لا بأس، يصلي الضحى مثلا ليست من سنن الرواتب لا حرج، ولو مجبر مستدبر القبلة لا حرج. فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي حديث عبد الله ابن ربيعة، عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال أنه أن أباه عامر بن ربيعة أخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة، الصبح السبحة إيش؟ النافل، يصلي السبحة النافل بالليل في السفر، بالليل أي صلاة الليل على ظهر راحلته حيث توجه، على ظهر راحلته حيث توجه. طب إذا صلى على ظهر راحلته كيف يسجد ويركع؟ كيف يسجد ويركع؟ إذا صلى على ظهر راحلته فإنه يسجد ويركع إيماء، يسجد ويركع إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ولذا بعض الناس يخطئ إذا كان مريض أو نحو ذلك، فيأتي مثلا بوسادة يقول أنا بقدر أسجد، فيأتي بوسادة يجعلها عند جبينه، فإذا أراد أن يسجد سجد على الوسادة، يقول أنا لازم أسجد على شيء، هذا خطأ. أخرج البزار أبو يعمى عن جابر بن عبد الله قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا وأنا معه، قال فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأومئ إيماء، يعني إشارة، واجعل السجود أخفض من الركوع. قال الهيثمي رجال البزار رجال الصحيح وصححه الشيخ الألباني. إذا صلى على الراحلة يسجد ويركع ولكن يجعل الركوع السجود أخفض من الركوع. فإذا ركع مثلا يقول هكذا، وإذا سجد يخفض أكثر، يجعل السجود أخفض من الركوع، يومئ إيمان. وفي هذا كذلك أيها الأخوة مسألة من استطاع في الفريضة أن يصلي قائما، من استطاع أن يصلي قائما فيجب أن يصلي قائما، لكنه لا يستطيع السجود، وهذا فقه أيها الأخوة. قد يحدث الإنسان أنه ربما يصاب في رجله، ربما يصاب في ظهره، فما يستطيع أن يسجد أو يركع، لكن يستطيع أن يقوم، فيجب أن يقوم، يجب أن يصلي قائما. القاعدة الفقهية تقول المعسول لا يسقط الميسور، المعسول لا يسقط الميسور. أنت الشرع رخص لك أنك لا تستطيع السجود على الأرض، إذا تسجد إيماءً، لكن تستطيع القيام، فيجب أن تقوم، يجب أن تصلي قائما. فواحد يقول أنا ما أستطيع أن أصلي قائما لكن أستطيع السجود، نقول له عند القيام صلي جالسا، لكن يجب عليك أن تسجد. فإذا لا يجوز إذا استطعت أن تفعل ركنا من الأركان أن تتركه، إن استطعت أن تفعل ركنا من الأركان على حاله لا يجوز أن تتركه، وإلا تبطل الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جحش وقع عليه الصلاة والسلام عن دابة فأصيب شقه عليه الصلاة والسلام جرح، فكان يصلي متربعا على الأرض، وهذا أقرب للسنة لأنه ما استطاع القيام، فكان يصلي متربعا، فإذا أراد أن يسجد سجد على الأرض، لأنه هو ما كان يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا، لكن يستطيع السجود فيجب أن يسجد. لذا واحد يشق عليه يقول له أنت بتصلي على كرسي مثلا، إيش يشق عليه؟ يقول والله ربنا يوجعوني ما أقدرش إني أسجد، نقول يجب أن تصلي قائما، يجب أن تركع، لكن عند السجود تومي وإيمان لا حرج عليه. واحد يقول والله ما استطيع أنا السجود، بس يا شيخ أنا لا أستطيع القيام، ظهري يوجعني، بركع بسجد لكن قيام، نقول لا حرج، تصلي قاعدا عند القيام، تصلي قاعدا لكن تركع وتسجد، فالركن الذي تستطيع أن تأتي به على حاله يجب أن تأتي به على حاله. فهنا كان عليه الصلاة والسلام يومئ إيمانا، إذا كان على الراحلة يومئ إيمانا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وأما حديث أنس بن سيرين قال تلقينا أنس المالك حين قدم الشام فتلقيناه عند في هذا الحديث كذلك فوائد جليلة، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.